السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا على مائدة فيها أعظم القوت، قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. في النفس قلق لا يزيل إلا الشعور بلطف الله سبحانه وتعالى. في القلب هم لا يذهب إلا اليقين بسعة رحمة الله. في الحياة ألم لا يخفف إلا القرب منه سبحانه والأنس بمناجاته. وأعظم ما يوصلنا لذلك القرآن. قال ابن القيم عن قراءة القرآن بالتدبر، أي كما قال ابن مسعود: لا تهذه هذ الدقل ولا تنثروه نثر الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. لا يكون همنا متى ننتهي من السورة، متى آخر السورة، لا يكون هذا أبا همي. ماذا يقول ابن القيم؟ قراءة القرآن بالتدبر تعطي العبد قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. أنت هناك بروحك وقلبك انشراحا وسعة، حتى لو كان يحيط بك كل الهموم، لكن كأنها سبحان الله تتلاشى بالمعرفة، بمعرفة الله والقرب من الله ومناجاة الله، فالناس في شأن وأنت في شأن. قال ابن القيم رحمه الله: فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهدى به علما وعملا، ويبصر من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل، ويشفي من الغي، ويهدي إلى صراط مستقيم. من أعظم أنواع الفتوح أن يفتح الله جل وعلا على العبد مغاليق قلبه حين تلاوة القرآن، ويشرع له أبواب التدبر، فيقرأ الآيات بحضور قلبي، يبحر في غورها، يكون يقظا لمعرفة مراد الله منه. ماذا يأمرنا الله؟ بما يأمرنا الله؟ ما الأمر؟ ما النهي؟ ماذا يحب الله سبحانه وتعالى؟ كيف حال الأولياء؟ كيف حال الأعداء؟ ما هي نهاية الأولياء؟ ما هي نهاية الأعداء؟ وهكذا. من يكون يقظا عند تلاوة الآيات ظفر وفاز فوزا عظيما. لذلك ماذا يقول ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن القرآن؟ قال: القرآن مبارك، القرآن مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه. أما أجر وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، وأما تأثيره فإن الله عز وجل بيّن أنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الفهم والعلم، أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا ما يرضي عنا، أن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. هذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة النور. هذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة النور، وتعلمنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للقاء السابق وهو اللقاء الأول. سنأتي بالمعنى الإجمالي من الآية الواحدة إلى الآية الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر الله تعالى أن هذه السورة أنزلها، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يخبر الله تعالى أن هذه السورة أنزلها ووضح فيها واجبات ونواهي وقدر فيها ما تضمنته من الحدود والحقوق وأوجب العمل بما اشتملت عليه، وأنزل فيها كما قال سبحانه آيات بينات أي واضحات فيها تبيان للحق لمن تدبرها. وذلك لماذا؟ لعلكم تذكرون، لكي تتذكروا بهذه الآيات وتتعظوا بها وتعملوا بها. ثم يبين سبحانه بعد ذلك في الآية الثانية حد الزاني والزانية، فيأمر سبحانه بجلدهما 100 جلدة لكل واحد منهما إذا كانا حرين مكلفين بكرين غير محصنين، لأنه إذا كان الآن هذه 100 جلدة لمن؟ للبكر غير المتزوج. طب لو كان محصنا ذكرنا أن الحد في الزنا الرجم حتى الموت، لكن 100 جلدة لمن؟ لمن يكون بكرا أي غير محصن غير متزوج. وينهى المؤمنين أن تأخذهم بهما رقة ورأفة في حكم الله تمنعهم من إقامة الحد عليهما كما أمر الله تعالى، إن كانوا ماذا؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإيمان يجعل الإنسان يفرق بين أمر الله وأن يعقل أنه لن تستقيم الحياة ولن تستقيم العلاقات إلا بإقامة حدود الله، فسيفصل. الآن الرقة اللي بطبع البشر قلنا هذا ليس منهيا عنه أبدا، لكن الرأفة هنا هي أعلى من الرحمة، أعلى درجات الرحمة، فنمنع هنا من هذه الرقة التي تمنعنا عن إقامة الحد أو نؤدي الحد كما أمر الله بالطريقة التي تمنع هؤلاء من العودة إلى الذنب أو العودة إلى هذه الجريمة. إذن ينهى الله المؤمنين أن تأخذهم بهما ماذا؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، رقة، لا تأخذكم رقة فتمنعكم عن إقامة حكم الله، تمنعهم من إقامة الحد عليهما كما أمر الله تعالى. وإذا فعلا أصبح الإنسان يقيم حدود الله هذا معناه ماذا؟ يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعلم أن عذاب الدنيا على قدر ما يظهر لك أنه شديد والله هو أهون بكثير من عذاب الآخرة. ويأمر الله سبحانه وتعالى أن يشهد ذلك الجلد طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، جماعة من المؤمنين. يبين بعد ذلك الآية الثالثة، يبين سبحانه أن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لن يرضى بهذه الفعلة القبيحة ولن يرضى بهذه الجريمة بالأقوال الفاسدة، وأنتم تعلموا ما يتم تداوله في هذه العلاقة المحرمة من كلام فيه خروج عن المسموح به والجرأة على حدود الله، فيتناول فيها الأقوال والأعمال التي لا يرضى بها إلا من هو شبيهه. لذلك لا يمكن أن يرضى بأفعال الزنا وأقوال الزنا وما يدور بينهما إلا إن كان مثله، سواء إن كانت مرأة هي تشبه هذا الرجل بقبولها أفعاله، والرجل أيضا هو يقبل بأفعال مشينة وأقوال مشينة. طب إذا الآن هذا غاب عن الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الشهوة الآن عمت نور البصيرة، أطفأت نور البصيرة، بحيث الآن هو لا يتذكر أن الإيمان يمنعك من فعل هذه الفعلة الشنيعة. وإما أن يكون شيء ثاني، ما هو؟ الشرك والكفر، لأنه مشرك، هو لا يؤمن بالله ولا يوجد هناك إيمان يردع، هو لا يؤمن بالله أصلا، فإذا سيرضى بكل هذه الأفعال المشينة. والله سبحانه وتعالى بيّن، والعبارة قوية بس فقط لمن عقلها، عندما نسمع قول الله تعالى بعد هذا الذكر أن لا يقبل هذه الفعلة إلا من يشابه مثيله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. انظروا إلى الخاتمة، وحرم ذلك على المؤمنين. المؤمن لا يمكن أن نتوقع منه أن يقبل بهذه الأفعال، لأنه مؤمن نور الإيمان يعلو الشهوات، نور الإيمان يطفئ نار الشهوة، يفكر بالله، الله يراني، الله يسمعني، لو مت الآن ماذا سأقول لله، ما عذري أمام الله، وهكذا. مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يحدث نفسه، مؤمن يؤمن بلقاء الله، يؤمن بسكرات الموت، يؤمن بعذاب القبر، يؤمن أن هناك شيء في القبور ينتظر هؤلاء الزناة، كل هذا يردع ويمنع. ثم بعد ذلك يذكر الله تعالى تشريعا آخر يكفل حماية الأعراض، فيقول مبينا حد القذف، مستعينين بالله. الآن نكمل تفسير الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال البقاعي لما نفر الله تعالى من نكاح من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة، عطف على ذلك تحريم القذف بما يوجب تعظيم الرغبة في الستر وصيانة الأعراض وإخفاء الفواحش. وقال الشيخ السعدي أيضا لما عظم الله تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذلك رجمه إن كان محصنا، وأنه لا يجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بيّن تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا. يعني بعدما أمر الله بإقامة الحد على الزاني والزانية لتطهيرهما، وأمر أن يشهد هذا طائفة من المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ هل نحن نريد الجماعة حتى يخوضوا فيهم ويتكلموا عنهم ويقولوا فيهم ما يقولوا؟ لا لا أبدا، ليس هذا هو الهدف. الله سبحانه وتعالى ما أمر أن تشهد طائفة حتى تبدأ تخوض في عرض فلان وعرض فلانة ونؤذي الناس بكلام. كان هذه الطائفة ستحضر كي ماذا؟ كي يتعظوا ويعتبروا وينتهوا عما قد يؤدي إلى فضيحتهما. يعني كل من تسول له نفسه سينظر إلى المنظر هذا فيتخيل نفسه مكانهم فيتعظ وينتهي عما قد يؤدي له بالفضيحة. هنا جاء توجيه رباني بحفظ اللسان عن الخوض فيما يسيء للغير، فلا يعني أنك شاهدت تطهير من أقدم على الفاحشة أن تلوث لسانك وأسماع الناس وتتكلم فيما لا يحل. فالواجب كف اللسان عن الخوض في الأعراض والتعالي عن نسج القصص والحكايات التي تلحق بالناس المشقة وتفرق بين الأحباب وتعطي فرصة للشامتين. ليس هناك أرقى من هذا الدين، يؤدب ويهذب ويرتقي بالعبد إلى معالي الأخلاق والأقوال والأعمال. فالأحكام والعبر والعظات لنتعلم ونقوم أي إعوجاج فينا، لا لنتألم ونعذب غيرنا وتكون فرصة للإساءة والتعيير كما نرى. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز رضي الله عنه ومحصن، الآن إذا كان محصنا ما حد الزاني الرجم حتى الموت. طيب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. سكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان اللي كانوا يتحدثوا عن ماعز الذين قالوا ستر الله عليه فلم تدع نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ نادى عليهم النبي لما رأى حمارا جيفة ميتة، حمار ميت بجيفة حمار شائل برجله متعلق برجله: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن دان يا رسول الله، انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل من أكل منه، والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. الآن لعل الصورة اتضحت، يعني الآن ستقام الحدود وسيكون هناك من يشهد هذه القصة، ونرى أن هناك تطبيق للحكم الشرعي. هذا ليس معناه أن أبدأ أتكلم في هؤلاء، هذا أبدا ليس مبرر. نعم نعطي عظة ونقول أقيم الحد على فلان، كما نحن نتكلم أنه أقيم الحد على ماعز رضي الله عنه، نترضى عليه، لكن لا يعني أن نقول كما قالوا: لم تدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. تخيلوا ماذا قال النبي، يقول لهما: لو أكلتم من هذا الحمار الميت هذا أهون مما أكلتم من لحم أخوكم الذي الآن ينغمس في أنهار الجنة. قد يفتح الله على العاصي من الطاعات والعبادات والمصائب المكثرة ما يكون كفارة له وتطهير، يرزق الله التوبة النصوح، ثم نحن نحسن الظن بأنفسنا وننظر للعاصي بعين الاحتقار، نبيح لأنفسنا أن ننال منه، نخوض في عرضه، نجني على حسناتنا وأنفسنا من حيث لا ندري. هم نادمين تائبين في جنات النعيم، والخائضين النمامين المتعالين في عذاب وجحيم. لذلك جاء التحذير من آفة اللسان. آفة اللسان، الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. يعني هنا والذين يقذفون، مين المحصنات؟ هم المسلمات الحرائر المكلفات العفيفات، يقذفون ويرمون هؤلاء المسلمات الحرائر المكلفات العفيفات بالزنا، ولم يحضروا أربعة من الرجال العدول ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هنا ولم يحضروا أربعة من الرجال العدول ليشهدوا عليهن أنهم رأوهن يفعلن الزنا. هنا ما الحد؟ إذا الآن تكلم أن فلانة وقعت في فلان ولا سلمت منه ولا سلم منها، يريد أنه يرميها بالزنا، ما الحد الآن؟ فاجلدوا كل واحد منهم ماذا؟ فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، عقوبة لهم على القذف بلا بينة، فاجلدوهم 80 جلدة. إذن هذا أي حد؟ هذا حد القذف لمن لم يأتي بالشهود العدول الثقات. إذن من المحصنات؟ هن النساء العفيفات الحرائر، سواء كانوا ثيبات أو أبكارا، سواء متزوجة أو بكر، أو هي أيضا كذلك غير متزوجة بكر. إذا رموهم بالزنا بدون دليل قاطع، وهذا يشمل الرجال والنساء، من يرمي الرجل بالزنا أو يرمي المرأة، هما سواء، فلا فرق بالأمرين. والمراد هنا عندما نسمع كلمة الرمي بالزنا، أو هناك من العلماء من قال كل ما يصيب العرض من اللواط، أو فعلة قوم لوط، أو السحاق بين المرأة والمرأة، أو الرجل أو الرجل، لكن هذه محل خلاف، أن كل ما يصيب العرض هذه محل خلاف. لكن الذي عليه العلماء الرمي هنا ماذا؟ الرمي بالزنا. وفي التعبير عن التفوه بما قالوا في حقهن بالرمي، يرمون، والرمي أريد أن تتخيلي معي، لو أحد يرميك بشيء من بعيد، بشيء، فالمنبأ عنه ماذا؟ أول شيء صلابة الآلة وإيلام المرمي، الوجع الذي يصيب هذا مؤذي، يعني أكثر شيء يؤذي إذا أحد رمى عليك شيء، وخاصة إذا كان صلب من بعيد، هذا ينبئ عن شدة الألم، وأيضا بعده عن الرامي، يعني هذا شيء بعيد عنك، شيء لماذا تنال منه، لماذا تتكلم فيه، هو بعيد عنك. إيذانا بماذا؟ بشدة تأثيره فيهن، وكونه أيضا رجما بالغيب، أنت تتكلم لا رأيت، لا وقفت على شيء، فهذا فعلا رجما بالغيب. والمراد به هنا كما قلنا رميهن بماذا؟ بالزنا لا غير، هذا باتفاق العلماء. وأنا قلت لكم الذي قال في علاقة الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة هذا مختلف فيه، لكن هنا قيل الرمي بالزنا. الآن السؤال، لماذا خص النساء بذلك مع أننا قلنا أن الرجال يشركوهن في الحكم، هذا لا خلاف فيه أصلا، لماذا الآن؟ قال الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، لماذا خص النساء بالذكر مع أن الرجال يشارك النساء في هذا الحكم؟ 1، تنبيها على عظيم حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنتم تعلموا أن الآيات نزلت في براءة أم المؤمنين، فانظروا كيف أتى في تعظيم شأن أم المؤمنين، وبيان حق الأم العظيمة الطاهرة الصديقة بنت الصديق، فتنبيها على عظيم حق أم المؤمنين رضي الله عنها. وثانيا، لأن القذف في النساء أشنع وأنكر منه في الرجال، القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس، فيه إيذاء لهن ولأزواجهن وقرابتهن، الأمر جدا أشد وأصعب على المرأة من الرجل، وخاصة أن هي اللي تحمل الأطفال، وهي التي تكون سبحان الله لو حصل هذا الألم والأمور التي تترتب عليها في حياتها تكون أكثر إيلاما وأشد سوءا مما لو كان هذا في الرجل. قال الشنقيطي قوله تعالى في هذه الآية يرمون معناه يقذفون المحصنات بالزنا صريحا أو ما يستلزم الزنا، يعني إما يقذفها بالزنا أو ما يستلزم الزنا. كيف يستلزم الزنا؟ كنفي نسب ولد المحصن عن أبيه، لما يأتوا ويشكك أن هذا مش ابنه، أن هذا ليس شبيهه، هذا يشبه كذا، هذا واضح الآن، أليس هذا رمي بالزنا؟ هذا رمي بالزنا، يعني إما يكون رميا صريحا، أن يتم رمي المحصنة بالزنا صريحا، وإما ما يستلزم الزنا مثل نفي نسب الولد ولد المحصن عن أبيه، لأنه إن كان من غير أبي إذن هو سيكون ابن زنا، وهذا أيضا رمي. قال البقاعي المحصنات جمع محصنة، وهنا هي المسلمة الحرة المكلفة العفيفة. العفيفة، لماذا نكرر هذه الكلمات؟ لأن هناك من النساء من تسقط حقها في هذا، يعني لو ناس تكلموا عنها هي أسقطت حقها بسبب سوء سيرها وعملها، بسبب سوء المظهر والمنظر. طبعا احنا لا، ليست دعوة للناس تتكلم، لكن من عرفت بشيء من البغي أو الزنا أو عدم الاستقامة هذه تسقط حقها. تخيلوا، قال السيوطي: فيه أنه يجلد القاذف 80 إذا قذف محصنة. ومحصنة، انظروا ماذا، عفيفة. ومفهومه أنه إذا قذف من عرفت بالزنا لا يحب للقذف، أسقطت حقها بسبب أنها لم تتخذ الإجراءات والأسباب اللي تبعد عنها هذا الشيء المشين. في بعض الأحيان الخلاعة في اللباس والكلام ومعاكسة الرجال والتميع والحركات الساقطة التي لا تنم أو لا تنبئ إلا عن أن هذه امرأة غير عفيفة، واضح؟ لو أحد تكلم فيها وعرف عنها أنها ليست عفيفة أو ليست طاهرة كالطاهرة لا يحب القاذف. وقال الرازي: شرائط الإحسان، الإحصان عفوا، المحصنة، شرائط الإحصان 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا. والعفة من الزنا. قال الشنقيطي: يشترط في شهود الزنا أن يكون ذكورا، لا يقبل في شهادة الزنا إناث، باتفاق أهل العلم على هذا. هذه الذي سواء كان هذا رمي لرجل أو امرأة، سواء كانت ثيبا أو بكرة، سواء كان يعني محصن أو غير محصن، الزنا، من يرمي الناس بالزنا لا يقبل شهادة النساء في ذلك. الشهود هنا يجب أن يكونوا ذكورا. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى كم يرفع، الحصن ويعليه بحيث أنه ما أحد يتمكن من ذلك. يعني إلى أي درجة الله يريد أن يستر على العباد؟ هم الآن يغضب الله ويفعل ما يفعل، والله أبى إلا أن يسترهم، فما تقبل شهادة النساء في ذلك. يجب أن يكون الشهود ذكور، لا تصح فيه شهادة النساء بحال. ويقول الشنقيطي: لا نعلم أحد من أهل العلم خالف ذلك إلا شيئا يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه، انظروا أيضا تجديد، 3 رجال وامرأتان. وقال ابن قدامة في المغني، وهو شذوذ لا يعول عليه، يعني لا يقبل إلا شهادة 4 رجال عدول. يأتي القاذف الذي يرمي بالزنا، سواء يرمي رجل أو يرمي امرأة، يأتي 4 يشهدون برؤية الفعل. ومن يستطيع أن يأتي 4 في نفس الوقت ويكونوا رجال ويروا الزنا؟ يعني يجب أن يروا الزنا الكامل، واضح، رؤية الفعل، أو يكون 3 معاه. يعني إذا هو رأى يأتي معاه ب3 ويشهد هؤلاء أنهم رأوا هذه الفعلة. هنا إذا أتى في 4 شهود عدول ذكور لا يقبل النساء، يقام الحد بعد ذلك. قال ابن حيان: لما كانت معصية الزنا كبيرة من أمهات الكبائر وكان متعاطيها كثيرا ما يتستر بها، فقل ما يطلع أحد عليها، شدد الله على القاذف حيث شرط فيها 4 شهداء رحمة بعباده وسترا لهم. يعني الآن الناس تعصي والله يرحم، الناس تتجرأ على حدود الله والله يسترهم، الناس سبحان الله ممكن يكون وصلوا لشيء، يعني ممكن يكون واحد رأى فعلا، رأى هذا المنظر ورأى الزنا الكامل. ومع ذلك لا يقبل منه أن يشهد بهذه الشهادة ويرمي الناس بالزنا إلا أن يأتي معاه بشهداء. وهذا طبعا على الغالب يمتنع، هذا على الغالب يمتنع. طب لماذا هذا التجديد؟ رحمة، رحمة من الله بعباده. الله ستير، الله ستير، الله يحب الستر. الله سبحانه وتعالى ما يحب أن الناس تخوض فيما تخوض كما نرى اليوم، والله لا رأوا ولا سمعوا ولا شيء، ينسجوا القصاص، يرموا فلان بالزنا ويرموا فلانة ويقولوا ما سلمت فلانة من فلان، وهم ما رأوا شيء أصلا، أوهام. بل هناك من قام بقتل بنته، قام بقتلها مع أن الشيء اللي قتلها عليه ولا شيء. أتى للبيت، الشاب يقف مع البنت الصغيرة، بنت صغيرة 15 عاما، على باب المنزل، وباب المنزل مكشوف أمام الجميع. الأب يرى البنت واقفة مع شاب، وطبعا كان عنده القانون أنه ما واحدة من البنات تفتح الباب، هذا كان قانون الأب. أتى الأب في اللحظة التي تتكلم فيها هذه الفتاة وتفتح الباب وهي واقفة مع الشاب، ثم يقتلها فعليا، يقتلها مع أنه ما رأى شيء. وبعد ذلك أثبت براءة البنت، وما كان يوجد أي علاقة بينها وبين الشاب. فالشيء الذي نراه كأنه غير مجتمع إسلامي. يعني الآن إحنا مجتمع إسلامي وفي قانون، هناك أحكام حتى تستقيم العلاقة، والكل يتجرأ على حدود الله وبدون مبرر. الله سبحانه وتعالى انظروا كيف سيعاقب هذا الذي يتكلم ويرمي العفائف أو العفيف أو العفيفة، الذي يرمي هؤلاء بالزنا، انظروا العقوبات اللي ستأتي. ماذا قلنا أول عقوبة؟ ما حد الذي يرمي المحصن أو المحصنة بالزنا وما يكون معه شهداء، ما أول عقوبة له؟ الجلد. فيتم إيلام بدنه كما آلم أبدان هؤلاء، هذا واحد. الثاني، قال تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلوا للقاذفين بعد جلدهم شهادة في بقية حياتهم، عقوبة أخرى لهم على معصيتهم. فقال أبو السعود عطف على اجلدوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه عطف على العقاب الأول على الجلد، فداخل في حكمه تتم له لما فيه من معنى الزجر. لماذا الآن؟ عدم قبول الشهادة هذا مؤلم. لماذا؟ للقلب. لما أرى الناس لا تثق بكلامي، لا تقبل مهما تكلمت، ما أحد يسمع مني، أليس هذا مؤلم للقلب؟ بلى. كما أن الجلد كان مؤلما للبدن، قضية عدم قبول الشهادة وعدم تصديقه هذه مؤلمة للقلب. هو بماذا أذى المقذوف؟ ما هي الوسيلة التي كان يؤذي فيها المقذوف؟ بلسانه. فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقا. كما أن هذا اللسان تكلم واتهم الناس بالزنا وهم براء مما قال، وحتى لو كان صادقا لا يوجد معاه من يشهد على قوله، في الأصل يكذب نفسه. أنت ليس معك من يكمل الشهادة، إذا أنت واحد تريد ثلاث أو إما تأتي بأربع، طب لا يوجد هذا، أنت الآن ممنوع أن تتكلم. وهذا اللسان الذي تساهل في الكلام وتساهل في رمي الناس بالزنا، سنهدر منافع وجزاء وفاقا، لن يقبل منك كلام ولا نصدقك ولا نقبل لك شهادة أبدا. وهناك عقوبة ثالثة، الله سبحانه وتعالى ماذا سماهم؟ وأولئك هم الفاسقون. وأولئك القاذفون هم الخارجون عن طاعة الله. قال الشيخ السعدي في قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف من ماذا؟ من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وقال الشربيني: لأن اسم الفسق لا يقع إلا على صاحب الكبيرة. عاد يعني الآن بس انظروا حولكم عقضية الكلام في الناس، يعني في بعض الأحيان يعني فتاة حقيقة لعل مظهرها يعني يكون يعني هي جاهلة، وقفتها خطأ، ما تعرف كيف تقف مثلا، تتميع، تتكلم بطريقة خطأ، بس هذا ما يسقط يا أخواتي حقها بإني أنا ما أقذفها أبدا، إلا إذا عرف عنها كما قلت لكم سابقا أن لها أعمال في الزنا والبغي، هذه تسقط حقها. لكن هناك من الفتيات الجاهلات اللي ما تتعلم، يعني تجديها نسأل الله العفو والعافية، هم ماذا يعتقدوا؟ يعتقدوا أنه هذا موضة تحضر وكذا وكذا، فالضحك يصل إلى عنان السماء، ضحكات صاخبات، تميع تمايل، والله المستعان. فتجديه يعني كثير من الناس تتكلم أنه فلانة كذا وكذا، ومعنا ممكن تكون ما فعلت شيء، واضح؟ وقفت بنت مع بنت وهذا يحدث، قالوا فلانة مع فلانة بالحمام، طب فلانة مع فلانة لي يعني ليس إذا الآن صدف أنه كانوا دخلت واحدة خرجت الثانية، أنت الآن رأيتي بس منظر دخول وخروج، ما يعطيك الحق أنك أنت ترمي هؤلاء بفاحشة أو تقع في أعراضهم، لأنه في عنا الآن إحنا نتكلم عن كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر في عليها وعيد شديد. عاقب الله هؤلاء القاذفين للمحصنات بثلاث عقوبات، ثلاث عقوبات. يلا أعطوني عقوبات الذين يرمون الناس بالزنا، ثلاث. العقوبة الحسية اللي تتمثل في جلدهم 80 جلدة، وهي عقوبة قريبة من عقوبة الزنا. الثانية معنوية وتتمثل في عدم قبول شهادتهم، بأن تهدر أقوالهم ويصير في المجتمع أشبه ما يكون بالمنبوذين الذين إذا قالوا لا يصدق الناس أقوالهم، وإن شهدوا لا تقبل شهادتهم، لأنهم انسلخت عنهم صفة الثقة من الناس. الثالثة وصم مسمى، وهذا ليس إلا دينيا لأن الله سماهم. إذن عقوبة حسية معنوية دينية، الدينية تتمثل في وصف الله لهؤلاء بالفسق. الله بماذا وصفهم؟ وأولئك هم الفاسقون. الدينية أن الله وصف هؤلاء بالفاسقين الخارجين عن طاعته سبحانه وخارجين عن آداب دينه وشريعته. قال الطنطاوي: وما عاقب الله تعالى هؤلاء القاذفين في أعراض الناس بتلك العقوبات الرادعة إلا لحكم. من أهم هذه الحكم أن تجتمع عليهم ثلاث عقوبات: جلد، عدم قبول الشهادة، وصفهم بالفسق، إلا لحكم، منها حماية أعراض الناس، حماية أعراض المسلمين من ألسنة السوء، وصيانتهم من كل ما يخدش كرامتهم ويجرح عفافهم. وأقسى شيء على النفوس الحرة الشريفة الطاهرة أن تلتصق بهم التهم الباطلة، والله ما مش يتهموها بالزنا، والله لو اتهموها بأدنى من ذلك، لو قالوا عنها أنها قالت كلام والكلام أفسد وهي ما قالت، اسمعي البكاء وانظري إلى الانهيار اللي يصيبها، صح؟ لو قيل عن فلانة أنها قالت كلام والكلام هذا سبب مفسدة، تمام، هذا ليس زنا، هذا أقل بكثير من الزنا. لما تنظري إليها وتحلف بالله وتبكي تقول والله ما قلت، وهناك سوء تفاهم، وأنا وتجديها منهارة وتبكي، لماذا؟ طعم الظلم مر، الظلم طعم مر شديد المرار، يعني ممكن أن يجدوا كأنه شوك الصبار في الحلوق من شدة مراره وألمه، ما بالك لو كانت هذه تهمة زنا والعياذ بالله، ما بالك لو كانت تهمة أن هذه تقول أن فلانة على علاقة بفلانة، والله إنه لشد مؤلم، ألم لا يعلم إلا الله. وعلى رأس الرذائل اللي تؤدي لفساد المجتمع من الحكم أن يكون يجتمع عليهم جلد وعدم قبول الشهادة ووصف هؤلاء بماذا؟ بالفسق. قلنا عقوبة جسدية ومعنوية بعدم قبول الشهادة، ودينية بوصفهم بالفسق وتسميتهم فاسقين. لأنه في رذيلة عندنا، ما هي؟ ترك ألسنة السوء تنهش أعراض الشرفاء دون أن تجد هذه الألسنة من يخرسها أو يردعها. واليوم الشكوى إلى الله، كل يتكلم، حتى هناك أصلا نشر في وسائل التواصل، ما أسهل أن ينشروا عن واحد سمعة سيئة، يشوه صورة الفتاة أو الشاب، أو أنه يوقع الخلافات بين الزوجين بإشاعات وكذا وكذا. طب لو هذه الألسنة ما وجدت من يخرسها أو يردعها، انظروا إلى هدم البيوت والتفريق بين الأحباب والجرائم اللي ممكن تصدر إذا واحد سمع عن أخته يقوم بقتلها مع أنها بريئة، لكن هكذا قالوا الناس. الأب يقتل ابنه مع أنه ابنه بريء وما فعل، لكن هكذا قالوا الناس من غير تثبت أو تحقق. فقضية اللسان الآن تبينوا، أنت تتكلمي مع العاقل، تبينوا، نتكلم إحنا مع العاقلين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا عاقل. إحنا الآن نتكلم مع ناس بعدوا عن الدين بعدا شديدا، هم ما يتبينوا أصلا. هؤلاء من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان، إما تجديد ضرب أو تكسير، وهذا أنتم تسمعوا، أنتم لا يغيب عنكم أصلا حال المجتمع اليوم. فإحنا من البداية إحنا لا نريد أصلا أن نسمح للسان هذا أن يرتع وينهش، نريد أن نخرس هذا اللسان ليتكلم بدون بينة. فلابد من إقامة الحدود، أن يجلد، أن تسقط له الشهادة، أن يتم تسميته بالفاسق. الجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة، كما تخسر بشيوع الاتهام والترخص فيه، عدم التحرج من الإذاعة به. الأصعب من الآلام، الآلام الفظيعة اللي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء من تسميته بأنه فعل كذا، أنه بغى أو أنه زنى أو غير ذلك، والعياذ بالله. الأثار اللي تترتب على ذلك في اضطراب حياة الناس، نزع الطمأنينة من البيوت. لكن سبحان الله، دائما علمنا الله على شيء. على ماذا علمنا الله؟ أن الله لا يغلق باب التوبة أبدا، حتى لو كان هذا الذي يقذف الناس، الذي رمى الناس بالزنا، صاحب كبيرة. الله دائما يعلمنا أن باب التوبة لا يغلق أبدا، أوسع الأبواب باب التوبة. فتأتي الآية الخامسة اللي تقول لهؤلاء توبوا وأقلعوا واندموا. ففي قوله تعالى في الآية الخامسة: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وانتبهوا لكلمة وأصلحوا، أي إلا الذين ندموا على قذفهم، تابوا من قضية قذف المحصنات أو المحصنين. إلا الذين تابوا، أي ندموا على قذفهم وأقلعوا عن معصية القذف بعد وقوعهم فيه، وعزموا على عدم العودة إليها، وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم. كيف يكون الإصلاح؟ الآن هو قذف، إلا الذين تابوا، كيف يصلح؟ يكذب نفسه، لا يكون تائبا من الذنب، ولا يكون أصلح ما أفسد إلا إذا كذب نفسه وقال أنا كلامي غير صحيح. هنا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم، فإن الله إذا كذب نفسه، أقلع عن هذه الجريمة القبيحة، قذف الناس ورميهم بالزنا سواء ذكور أو إناث، وكذب نفسه وقال أنا أخطأت ولعلي توهمت، أنا غير محق في كلامي، هنا فإن الله غفور رحيم، أي فإن الله يستر ذنوبهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بهم، فاقبلوا شهادتهم ولا تسموهم فاسقين فإنهم صاروا عدولا غير فاسقا. يلا أنا أريد أن أسألكم، هنا إلا الذين تابوا استثناء صح؟ الآن ما الذي يسقط عن القاذف؟ ما الذي سيغير الحكم؟ هل إذا هو كذب نفسه وندم وتاب يجلد ولا ما يجلد؟ تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف. نعم هو سيكذب نفسه، لكن سيتم جلده. جلده يجب أن يجلد لأنه تكلم فيما لا يجوز أن يتكلم فيه، ورمى الناس بالفاحشة، رد شهادته أبدا. وفي عنا أيضا فسقه، صح؟ الاستثناء غير عامل في جلده بالإجماع، يجب أن يجلد، لكن الاستثناء سيكون عاملا في الفسق وفي رد الشهادة. إذا تاب، تاب الله عليه فلا يسمى فاسقا. ورد الشهادة وإن اختلفوا فيه العلماء، لكن الأدلة تقول على أن شهادة القاذف إذا كذب نفسه وتاب بعد التوبة شهادته مقبولة وذنبه مغفور. إذن إلا الذين تابوا هنا الاستثناء بماذا يعمل؟ فقط في قضية رد الشهادة والفسق، لكن الجلد يجب أن يجلد. طالما تكلم وقال فلان زنى، فلانة زنت، يجب أن يجلد. توبته كيف تكون توبة؟ لما يكذب نفسه ويقول أنا أخطأت، أنا كذبت، أنا لم أقل حقا، لعلي كذا لعلي كذا، هنا الله يقبل توبته فنرفع عنه واسم الفسق فلا يسمى فاسقا، ونقبل منه الشهادة، فبعد توبته يصبح هؤلاء عدولا غير فسقة. واضح؟ قال محمد رشيد رضا: فعطف الإصلاح على التوبة، لأن التوبة لا، التوبة التي لا أثر لها في العمل لا شأن لها ولا قيمة في نظر الدين. يعني أنت تبت وأنت لسه ناوي تعمل الذنب وأنت لسه مصمر على الذنب، أي توبة تتكلم عنه؟ لذلك جرى القرآن على عطف العمل الصالح عليها عند ذكرها أو وصفها بالنصوح. متى تسمى التوبة توبة نصوح؟ متى تسمى؟ إذا أقلع وندم وعزم على عدم العودة. ماذا يقول محمد رشيد رضا؟ ترى كثير من الناس يظهرون التوبة بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب، ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى ما كانوا تابوا عنه، ذلك بأنه لم يكن للتوبة أثر في نفوسهم، ينبههم إذا غفلوا كي لا يعودوا إلى ما اقترفوا، ويهديهم إلى اتخاذ الوسائل لإصلاح شأنهم وتقويم أمرهم. لو فعلا أنت تبتي رح تبتعدي عن التواصل، رح تمنعي أي طريق، ممكن ترحلي، ممكن تغير، نغير البيت، المنطقة، حتى لو كان هاجر رجل أو امرأة. لكن أنا أقول ندمت وتبت وأنا لسه محتفظ بالرقم، وكل ما صار معي مشاكل ألجأ لفنان وفول، لا يا أخواتي الحبيبات، والله بسموا حالهم إنه أنا، هي تتكلم عن نفسها إني أنا ندمت واستغفرت، وهي ملزقة في الشخص في وجهه جالسة أمامه، لا تركت لا غيرت الرقم ولا كذا، وهو نفس الشيء يسمى نفسه ندم، بيستغفر في شهر رمضان بيقلع، بعدين بعد رمضان يعود إلى ما كان عليه. هذه ليست توبة، وما سميت توبة، ولا تقبل له شهادة، وهذا فاسق. فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه، هذا نتفق عليه، لن تسمى التوبة توبة إلا إذا كذب القاذف نفسه، يقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه لأنه ما أتى بالشهداء، أن يكذب نفسه ولو تيقن من الوقوع. يعني لو هو رأى بعينه، بأم عينه، ورأى الجريمة الفاحشة الزنا كاملة، يجب أن يكذب نفسه لأنه لم يأتي بأربعة شهداء. فإن تاب القاذف وكذب نفسه وأصلح عمله وبدل إساءة إحسانا، زال عنه الفسق وتقبل شهادته على الصحيح. لكن ماذا طبقنا عليه؟ طبقنا عليه حد الجلد 80 جلدة. هنا نقول فإن الله غفور رحيم، يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب. وقلنا إنما يجلد القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء، إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون زوجا. الزوج يا أخواتي لا تتكلموا عنه الآن أبدا ولا تسألوا عنه، لأنه أحكام الزوجين شيء خاص الآن نتكلم عنه. الزوج والزوجة لهم حكم خاص، فهذا لن نتكلم فيه الآن. الآن إحنا نتكلم عن كل أحد دون الزوجة. وحصل في تاريخ الصحابة أن هناك صحابي قذفوه، واجتمع أربعة على رؤية الزنا فسموه زنا، لكن بعد ذلك طبعا تراجع واحد فما أصبحوا متيقنين. والصحابي يقول اللي كانت معاه كانت زوجته، فانظروا هذا البلاء حتى طال زمن الفاضلين. وكل هذا من حب الله للعبيد. إذا أحب الله قوم ابتلاهم، الذي يبتلى بشيء من هذا ما يعني إن الله ما يحبه، بل يحبه. فقذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهي القصة أصلها في البخاري عن ابن المسيب، وشهد على المغيرة 4 بالزنا، لكن تراجع 1 كان زياد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام الحد على 3، ثم سألهم أن يتوبوا. فلماذا لم يحد الأول هذا الذي هو زياد؟ لأنه ما تكلم، رفض أن يتكلم أصلا بالقصة، هم طلبوه لكن هو ما تكلم، لذلك لا يعد أنه قاذف. وأقيم الحد على 3، مع أن زياد كان معهم، لكن ابتداء رفض أن يتكلم في هذه المسألة، فلم يكن قاذف للمغيرة. ثم أقام الحد على 3 عمر بن الخطاب، سألهم أن يتوبوا، تاب 2 وقبلت شهادتهم، وما عاد يسمى لهم أنهم يسموا فاسقين، لكن أبو بكر أبى أن يتوب، ما كذب نفسه، وكانت لا تجوز شهادته إلى أن توفاه الله، وعاد مثل النصل من العبادة حتى مات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا، وسبحانه يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. الآن سيأتي استثناء كما قلنا، حال الأزواج غير عن الناس. هل الله سبحانه وتعالى اللي هيئ له زوجة وهيئ لها زوج، لا تعتقدي أن الزوجة تتهم زوجها أو الزوج يتهم زوجته إلا إذا حقيقة كان في شيء، لأن هذا الشيء كما يشين يشينها. والزوج لا يمكن أبدا أن يتجرأ ويتهم زوجته إلا إذا كان فعلا متيقن من الشيء. هذا على الغالب، هذا على الغالب، إذا شذ عن هذا الشيء فيعني يوجد، لكن على الغالب. لماذا؟ لأنه الآن هو يتكلم في أم أولاده، يتكلم عن عشيرته أمام الناس، فالأمر ليس سهلا أبدا. واضح؟ الله سبحانه وتعالى رحمة بهم جعل لهم استثناء في الآية 6، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. مناسبة الآية لو سألنا لما قبلها، ماذا قال الشنقيطي؟ المناسبة لما ذكر الله تعالى رمي المحصنات، دخل في عمومه الزوج إذا رمى زوجته، ولما كان له أحكام خاصة والقرائن تدل على أنه لا يرمي زوجته إلا إذا كان صادقا، وقلنا هذا الغالب، لأن زناها ماذا؟ مصيبة وعار عليه، الإنسان لا يذكر عيبا يعود عليه. إذن هنا الله جعل له مخرجا إذا قذف زوجته، فكان هناك تشريع حكم ماذا؟ اللعان، فكان تشريع حكم اللعان. سبب نزول الآيات، سبب نزول الآيات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء. هذه الآية أخواتي، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار، سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار، ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الآية، آية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء؟ قال: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ يعني الآن أنت تسأل النبي هكذا أنزلت؟ فقال يا رسول الله، فقال الأنصار، قالوا: يا رسول الله لا تلمه. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقالوا: يا رسول الله لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج سعد بن عبادة امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله، ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاعة، لو وجدت لكاعة قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى أأتي 4 شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية، وهلال بن أمية هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فجاء من أرضه عشاء، وجد أهله عندها عند زوجته، فوجد عند أهله رجلا عند زوجته، فرأى بعينه وسمع بأذنيه، فلم يهيج حتى أصبح، فغدا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به، اشتد عليه، اجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا، لأنه يعلم أنه صادق. فقال: يا رسول الله، إني الآن، هلال يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق. انظر الوجع والألم الذي يصيب الزوج في حال مثل هذا الحال، وهو متأذي، لكن انظروا احتكامه للشرع، أنه ما قام بقتلها ولا بل احتكم. هذا يدل على قوة إيمان هلال بن أمية. يعني إذا انظري إلى أي درجة، لما سمع الآية من الرسول عليه الصلاة والسلام احتكم للشرع، جاء للنبي قال: أنا رأيت وسمعت بس أنا ما عندي 4 شهداء. الآن كلهم ماذا توقعوا؟ أن يقيم حد الجلد القاذف على هلال، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هلال صادق، فأنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت آيات: والذين يرمون أزواجهم، نزلت آيات: والذين يرمون أزواجهم. سري عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الوحي، فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك مخرجا، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي، يعلم أنه صادق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارسلوا إليها، لزوجة هلال. جاءت، فتلى النبي عليه الصلاة والسلام على الاثنين الآيات، فتلى عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله، لقد صدقت عليها، أنا صادق. فقالت: هي ماذا؟ قالت: كذب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. إذن هذا حكم ماذا الآن؟ الآن هو يرمي زوجته بالزنا، ماذا سيكون عندنا حكم استثنائي؟ إحنا سيقوم مقام الأربعة شهداء، ماذا؟ الشهادات الأربع، سيقوم مقام الشهداء الأربع، شهادات أربع، فلاعنوا بينهما سيكون الآن حكم اللعان. فقيل لهلال: اشهد. فقيل لهلال: اشهد. فشهد هنا 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في الخامسة قيل لهلال: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني. قال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل: الآن ماذا؟ هي ستدرأ عنها العذاب. إحنا لسه ما شرحنا الآيات أخواتي، نتكلم بسبب النزول في الحديث. قيل لها: اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. شهدت بذلك. لما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة وقالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هنا فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى لأب، يعني الآن إذا هي حامل لن يدعى هذا الذي في بطنها إلى هلال. لكن انظروا إلى الإسلام: ولا ترمى بالزنا، يعني اللي يرميها بالزنا سيجلد، لأنه الآن التفريق كان باللعان. لا ترمى بالزنا ولا يرمى ولدها، الآن هي حامل، إذا أحد قال أن هذا ابن زنا سيقام عليه الحد، وإن أحد قال عنها أنها زانية سيقام عليه الحد. الولد لن ينسب لأبوه، لن ينسب لهلال. لماذا؟ لأنه الآن في لعان وفي تفريق بينهما، وهو رماها بالزنا. فالآن بعد هذا هي الآن تكذبه بالشهادات، لكن بعدما تنتهي القصة يجب على المسلمين أن يمسكوا اللسان ولا كأنهم رأوا اللعان. تخيلوا ما المطلوب الآن، إلى أي درجة الإسلام، إلى أي درجة يضمن الحقوق، يمنع أي أحد يشهد الحادثة في الملاعنة بين الزوجين أن يخرج من هذا المجلس ويقول لا أنا يغلب على ظني إن الرجل صادق، لا يغلب على ظني إنها هي زنت. واضح؟ هنا اللي يتكلم بهذا الكلام فاعل للكبيرة وسيقام عليه الحد. يعني أنا الآن أمام قصة يا أخواتي، والله لو تسمعي هذا في زماننا والله ما يتركوهم، أي هم بيتكلموا ما في قصة، هم بيتكلموا ما في قصة. تريدي الآن أمام الناس تعملي تفريق باللعان وتطلبي من الناس إنه ما يتهموا أحد بالزنا؟ هذا غير الروايات ونسج القصص. والولد الآن لا يرمى ولا يتهم. إحنا الآن ممكن بعد أزمان سمعتي قصص، بعدما شاب عمره 60 سنة واحدة تقول لقريباتها هذا الرجل ليس أخ لهم بالرضاع، هذا ولد كذا فالدين الآن اللي بعد الآن فرقوا بينهما باللعان، وشهدت الشهادات مقابل 4 رجال عدول، يعني انظروا، ومع ذلك نقول كل واحد يمسك لسانه، ولا كأنكم رأيتوا لعان ولا كأنكم رأيتوا تفريق. اللي يتكلم في ذلك يقام عليه حد قذف المحصنات. الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين هلال وأمية بن هلال بن أمية وزوجته، فرق بينهما، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يعلم أن هلال صادق لكن الدين يأمر بالستر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يعلمهم، يعني النبي يعلم لكن ما تكلم، إن جاءت به جعدا، يعني النبي له دلائل يعرف إذا كان صادق أو لا، لكن الستر الستر. قال انظروا، فإن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به أبيض صبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، لكن بعد ذلك جاءت به أدما أسمرا جعدا شعره غير ناعم حمش الساقين رقيق الساقين. فقال صلى الله عليه وسلم، لولا ما أنزل فيه ما من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني الآن مع ذلك الجميع صمت، مع أن هناك دلائل وقرائن، لكن الجميع يقف أمام كلام الله وحدود الله صامتا، ما يستطيع أحد بعدما نزلت الآيات أن يتكلم. وهذا يدل على، يعني ماذا يدل؟ يدل على أن الدين، على أن القرآن ما ترك لأحد مجال في الخوض في الأعراض والكلام عن الناس واتهام الناس بالزنا واتهام الناس في أعراضهم. إذن يلا، ما اللعان الآن؟ ما هو اللعان؟ اللعان هو شهادات مؤكدة من الجانبين، شهادات مؤكدة من الجانبين مقرونة بلعن الزوج وغضب الزوجة. إذا تم اللعان بينهما، إذا تم اللعان فرق بينهما للأبد، لا تعود له ولا بأي حال من الأحوال، تحرم عليه للأبد إذا تم التفريق باللعان، وانتفى الولد الملاعن عليه. إذا الآن هي حامل لا ينسب لمن كانت على فراشه إذا كان في لعانا، يفرق بينهما للأبد، لا تعود له بأي حال من الأحوال. اللعان شهادات مؤكدة من طرف الزوج والزوجة. والآن ستأتيك، قال تعالى، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والذين يقذفون زوجاتهم بالزنا وليس لديهم 4 شهود يشهدون على صحة ما رموهن به غير أنفسهم. هنا ماذا سيقوم محل الشهداء؟ في القذف سيطلب منه أن يأتي ب4 شهداء، صح؟ ماذا قام محل الـ4 ذكور العدول؟ قام محلها 4 شهادات سيشهدها الزوج، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ففي هذه الحال اللي كانت بين الزوجين اللعان، في تلك الحال يشهد الزوج 4 شهادات تقوم محل الـ4 شهداء، يحلف فيها بالله أنه صادق، يحلف بها بالله، يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والشهادة الخامسة ماذا يقول الزوج فيها؟ يعني يشهد أربع شهادات، يقول أشهد بالله أنها زنت، أنها كذا، أربع شهادات. ما الخامسة؟ الشهادة الخامسة سيدعو على نفسه باللعنة، سيدعو أن الله يلعنه إذا كان كاذبا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هو سيدعو على نفسه أمام الناس، يدعو على نفسه أن الله يلعنه إذا كان هو كاذب. إذن هذه لعنة ماذا؟ واجبة وحالة إن كان من الكاذبين فيما رمى به زوجته من الزنا. وقال الشيخ السعدي: إنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه، ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا وخوفا من إلحاق أولادا ليس منه، ولغير ذلك أيضا من الحكم المفقودة في غيره. في قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قال الشيخ ابن عثيمين في الضمير هنا ضمير غيبة، صح؟ لعنة الآن أنت تتكلم عن ضمير الغائب، لكن هو ما يقولها هكذا، هو يتكلم بضمير المتكلم، هو يقول ليس عليه، الزوج يقول علي، واضح؟ لكن هذا من باب التأدب باللفظ، أن يعبر بضمير الغيبة لئلا يضيف المتكلم اللعنة إلى نفسه، لأنه الآن لو ذكرت الآن كما يذكرها الزوج كأن الشخص يدعو على نفسه، لكن هو الذي يلاعن لا يقول بضمير الغائب عليه، بل يقول علي، واضح؟ فيدعو على نفسه باللعنة. وقال ابن القيم: بدأ الله سبحانه في اللعان بذكر الزوج، وبدأ في حد الزنا بمن؟ بالمرأة، فقال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا في غاية المناسبة، لأن في اللعان الزوج هو الذي قذفها وعرضها للعان وهتك عرضها ورماها بالعظيمة وفضحها عند قومها وأهلها، لهذا يجب عليه الحد إذ لم يلاعن. إذا ما لاعن سيقادم، يقام عليه حد قذف المحصنات، واضح؟ فالبداء به، فكانت البداء به في اللعان أولى من البداء بها، لأنه هو اللي اتهمها، صح ولا لا؟ طب أما في الزنا، الزانية والزاني، في الزنا بدأ بالمرأة لأنه من المرأة أقبح منه من الرجل، لأنها تزيد على هتك حق الله، إفساد فراش بعلها، تعليق نسب من غيره عليه، فضيحة أهلها وأقاربها. الجناية هنا منها أقبح، على محض حق الزوج، خيانته، إسقاط حرمته عند الناس، تعييره بإمساك البغي، وغير ذلك من المفاسد، مفاسد زناها. فكانت البداءة في الحد فيها مقدمة على البداءة في على الرجل. الله سبحانه وتعالى الآن سيعطي الحق. طب على الآن الأغلب ماذا قلنا؟ أن الزوج لن يتجرأ على ذلك إلا إذا كان صادقا. أليس لكل قاعدة شذوذ؟ أليس كل قاعدة يأتي منها أحد شذ عن ذلك؟ نعم، قد يكون هناك من يريد أن يتهمها. انظروا إلى الحكمة والرحمة، انظروا إلى الحكمة، وأيضا حتى من باب ستر المرأة لو كانت فعلا أنها فعلت ذلك. سيعطي الآن الدين، والله عز وجل العظيم الكريم سيعطيها فرصة أن تستر على نفسها إن كانت فاعلة، وإن لم تكن فاعلة سيعطيها فرصة أن تدفع عن نفسها العذاب، لأن إذا ثبت عليها عذابها الرجم حتى الموت. فالله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر للرجال، تعطى فرصة أن تدافع عن نفسها. فالآية الثامنة: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. قال ابن عاشور في المناسبة: لما كانت في الأيمان مقتضية صدق دعوى الزوج على المرأة، كان من أثر ذلك أن تعتبر المرأة زانية أو يكون حملها ليس منه، فهو من زنا لأنها في عصمة، فكان ذلك مقتضيا أن يقام عليها حد الزنا، فلم تهمل الشريعة حق المرأة، سترجم حتى الموت. لم يجعل الآن فقط على كلامه، لم تجعلها مأخوذة بأيمان قد يكون حلفها كاذبا فيها، لأنه يتهم بالكذب لتبرئة ماذا؟ نفسه. فجعل للزوجة معارضة أيمان زوجها، كما جعل للمشهود عليه الطعن في الشهادة بالتجريح أو المعارضة. فالفرصة للزوجة الآن أن تكذبه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. يدفع حد الزنا عن الزوجة لما قال إنها زنت، إذا سكتت واعترفت سترجم حتى الموت. طب إذا أرادت الآن أن تدفع عن نفسها هذا العذاب، عذاب الرجم حتى الموت، يدفع حد الزنا عن الزوجة أن تشهد 4 شهادات، أي تحلف وتشهد بالله 4 شهادات إن زوجها لمن الكاذبين فيما رماها بالزنا. تشهد، تقول أشهد بالله إنه من الكاذبين، أشهد بالله إنه من الكاذبين لما رماني فيه من كذا، واضح؟ فهي تشهد. لكن انظروا الآية 9 خطيرة جدا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أيهما أشد؟ أيهما أشد؟ هل الأشد اللعنة أم الغضب؟ أيهما العقاب فيه أعلى؟ الغضب أم الغضب؟ لذلك اليهود مغضوب عليهم، يعلم الحق ويكتبوه ويخالفوه، والمرأة هنا تعلم الحق. نعم هو رماها بالزنا وهي أعلم الناس بالموجودين إذا كان صادق أو كاذب، لذلك لو كذبته وهو صادق وهي تعلم الإجابة الصحيحة وتعلم الحق، الله سيحل عليها الغضب إذا كانت كاذبة، لأنها ستكتم في داخلها ما هي أعلم به. إذن الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تشهد المرأة الآن الشهادة الخامسة، ماذا تفعل؟ هي الآن شهدت 4 شهادات أن زوجها كاذب فيما رماها، وستدعو على نفسها في الخامسة أن الله يحل عليها غضبه إذا كان زوجها صادق. ستدعو على نفسها أن تدعو أن الله يغضب عليها إذا كان زوجها صادقا فيما راماها به من الزنا. قال السيوطي: فيه أن لعان الزوج يوجب على المرأة حد الزنا، إذا لاعن ورفضت إنها تكذبه أو تدرأ العذاب سيقام عليها الرجم حتى الموت. لكن تدفع بـ4 شهادات، تشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وتدعو على نفسها بالخامسة أن الله يحل عليها الغضب إذا كان من الصادقين. وقال السيوطي: استدل به على أنه لا يجوز تقديم لعان الزوجة على لعان الزوج، لأنه هو الذي اتهمها، هو الذي سيبدأ حتى يقام عليه الحد، هو إذا كان كاذبا أو إذا رفض قال لا أنا لن ألاعن. طب أنت رفضت اللعان ولا تريد أن تشهد، سيقام عليه الحد، هو واضح، والزوجة تكون بريئة. لكن إن لاعن هي تدرأ عن نفسها، أو إنها تسكت فتقر على نفسها. إذن قال ابن كثير: خصت المرأة بالغضب لأنه أبلغ من اللعن الذي هو الطرد، لأنه قد يكون بسبب غير الغضب، سبب تغليظ عليها. يعني إحنا الآن لما تسمع أنها ستدعو على أن الله يغضب عليها، هذا يحثها على أن تعترف بالحق لما يصدق الزوج فيه من القرينة، مع أنه لا يتجشم ولا يتجرأ فضيحة أهله، وهذا قلناه، المستلزم لفضيحته لن يجرؤ إلا إذا كان واثق وصادق، وهي تعلم صدقه فيما رماها به. لهذا كانت الخامسة في حقها أن الله سيغضب عليها، أن غضب الله. هنا في الآية ماذا تدعو على نفسها الزوجة؟ هو يدعو على نفسه باللعنة، لكن هي ماذا تدعو؟ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تخيلوا أنها تدعو على نفسها بالغضب، فهذا شيء، يعني المغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه، فلذلك استحقت الغضب لأنها تعلم الحق. قال ابن تيمية: لا ريب أن المرأة المزوجة الزانية استحقت الغضب لشيئين. المرأة الزانية المزوجة المتزوجة استحقت الغضب لشيئين، لأجل ما في الزنا من التحريم، ولأنها اعتدت فيه على الزوج فأفسدت فراشه. يعني الآن الشيء الأول الزنا محرم، الثاني اعتدت على الزوج فأفسدت فراشه. لهذا كان للزوج إذا قذف امرأته ولم يأتي بـ4 شهداء أن يلاعنها، لما له في ذلك من الحق. مظلوم، مظلوم يا أخواتي. وصادق، أنتم لا تتخيلوا الرجل إنه إذا فعلا تيقن هذا في أهله إيش يحصل له. يعني مر علي قصة، وقصة يعني قصة أنا على يقين من وقفت عليها، يعني ومن أخت كانت مقربة مني. ماذا حصل لأخوها؟ كان مسافر، أعاذني الله وإياكم من هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم في يوم من الأيام الأولاد في المدارس حب يعمل مفاجأة للزوجة، فيأتي في وقت الضحى والأولاد في المدارس حتى يفاجئها، فتسلل إلى بيته يريد أن يفاجئها، فدخل على حجرته فوجد الرجل فوق زوجته على سريره. أنتم ما تتخيلوا الرجل من صدمة اللي وقع فيها، طبعا بيت أهله جنب بيت الزوجة، يخرج بصراخ عالي يمزق ملابسه، يفقد الرجل صوابه، يجتمع الناس يعني يجتمع أهله من كثرة صراخه، حتى أنهم لسه يعني ما يعني الرجل ما استطاع لسه أن يخرج من البيت، حتى رأوا الرجل والمرأة حتى الأهل هم يعني بجانب بعض. واضح الرجل هذا إلى يومك هذا هو فقد عقله، ما استطاع أن يحتمل الصدمة. الرجل يتعالج في مصحة نفسية، الرجل فقد صوابه، ما تخيل المنظر، هو يحب زوجته، الزوجة تظهر حبها. يا أخواتي الحبيبات يعني هذا مؤلم. يعني أنت ستقولي طب لماذا اللعان؟ لماذا يظهر أمام الناس يلاعن؟ لأنه الموضوع ليس سهل. الدين يرحم الضعيف، المظلوم صادق الآن. لا نقول له ائت بأربعة شهداء، هذا زوج لن يتهمها وهو يعني يتهم نفسه، يدنس نفسه، يسوء سمعته، صح ولا لا؟ إذا الآن سنعطيه حل، سيأتي يلاعن حتى لو هي لها فضيحة. طب ما هي الآن اللي تعدت على حدود الله وعليها في زنا، من الضرر ما يحتاج إلى دفعه بما شرع الله، كالمقذوف الآن الذي له أن يستوفي حد القذف من القاذف الذي ظلمه في عرضه. إذا ما أتى بأربعة شهداء يجلدوا، طب هذا زوج كيف يستوفي حقه الآن؟ الزوج يجب أن يستوفي حقه من الفاحشة، من حد الفاحشة، من البغي الظالم اللي اعتدت عليه، المعتدي عليه، اللي لوثت فراشه. فلا يطئن فرشكم من تكرهون. فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء، وقذفها إما يكون مباح وإما واجب. متى يكون واجب؟ إذا احتاج لنفي النسب، هي حامل وهو يعلم متيقنا أنه هذا ليس ابنه، فيضطرها بذلك إلى أمرين: إما أن تعترف يقام عليها حد الرجم حتى الموت، ويكون هيك يعني طفى ناره واستوفى حقه، وهي تطهرت أيضا من الجزاء والنكال في الآخرة، لأنه والله لا يجمع على الإنسان عقابين، إذا تطهرت في الدنيا يسقط عنها في الآخرة، فهيك تكون تطهرت وهو أيضا يشفى غليله إذا أقيم الحد عليها الرجم حتى الموت. وإما أن تبوء بغضب الله عليها وعقابه في الآخرة الذي هو أعظم من عقاب الدنيا، فإن الزوج مظلوم معها، والمظلوم له استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لذلك عادة الأزواج ما يتكلموا إلا إذا كان على يقين، تيقني بذلك، تيقني هذا الغالب. إذا شذ عن ذلك شيء، هذا شيء قاعدة لكل قاعدة شواذ. واضح؟ الآن في الآية العاشرة الله يقول لك كم أن الله تفضل علينا، حتى التي اعتدت ولوثت فراش الزوج، الله سبحانه وتعالى أعطاها فرصة إنها هي ما تطلع متهمة قدام الناس. أيضا الله سترها لما الآن تدرأ عن نفس العذاب وتقابل الشهادات بشهادات، حتى لو كان عليها صعب، لكن هي الآن ستحفظ ماء وجهها ولا لا؟ طيب أليس هذا من رحمة الله؟ أليس الله قادر أن يظهر المحق من المبطل؟ أليس الله قادر أن يعلم الجميع من الزاني، من الذي فعل؟ الله قادر، لكن الله يتفضل دائما علينا بستر لأنه الستر. فانظري الله في الآية العاشرة بما يخاطبنا، قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم، وأن الله يجود على خلقه بنعمه وينزل رحمته على من تاب من عباده، حكيم في قدره وشرعه وتدبير خلقه، ومن ذلك ما شرع لعباده من حكم اللعان، لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم ولفضح المذنبين منكم، فاشكروا الله واتقوا. لو كل واحد زنى خسف الله به الأرض، أو أنه أنزل عليه صاعقة من السماء، أو كما كان في بني إسرائيل إذا كان زنى يكتب على باب الله سبحانه وتعالى مما كان جعل على بني إسرائيل، اللي يزني يقوم على باب بيته يجد أنه مكتوب أنه زنى، أو يكتب على جبينه أنه زنى. وهذه من الآثار والأغلال التي خففت عن الأمة المحمدية. تخيلوا فضل الله علينا ورحمته بنا، أن ما أحد يعلم عنا شيء، وأن الأزواج نفسهم جعل الله لهم أن كل واحد يدافع عن نفسه بطريقة، وثم الله يوم القيامة يحاسب الجميع. حكيم في قدره، شرعه، تدبير خلقه، الله ما شرع هذه الأحكام، سواء إقامة الحد على الزاني المحصن الرجم حتى الموت، اللي يكون غير محصن غير متزوج جلد 100، القاذف 80، الأزواج اللعان، إلا لأن هذه الأحكام هي التي تستقيم فيها الحياة. وإلا لولا فضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، لرأيتم ما فعل الله بكم بالعقوبات، لعاجلكم ولفضح المذنبين، فاشكروه واتقوه. قال أبو السعود في هذه الآية: فيه من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما لا يخفى. أما على الصادق ظاهر، الصادق يعلم إن الله أنصفه من الكذاب والمبطل. طب والكذاب اللي بيكون فعلا فعل الفعل المشينة الخسيسة، إيش له من الحكم؟ إمهاله، الستر عليه في الدنيا، درء الحد عنه، تعريضه للتوبة حسب ما ينبئ عنه التعرض لعنوان توابيته سبحانه. وهذا ينبئنا أن الله تواب، تواب حكيم. ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدق حكمته، بيعصوا الناس ويسترهم، يظاهر ويجاهر ويهديهم ويقذف في قلوبهم التوبة والأوبة، ويبكي ويرزقهم بالأعمال الصالحة والمصائب المكثرة. أليس هذا من رحمة الله؟ قال القصاب: من فضله عليكم بين لكم، أنصف المرمي من الرامي، وطهر الزاني والزانية بالجلد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر شرعا وقدرا. أما بالشرع فلولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من اللعان، لكان الزوج يقع في حرج عظيم، لأنه إذا انتكلم يقام عليه حد القذف، وإن سكت سكت عن أمر عظيم. ولكن من رحمة الله وفضله أنه شرع اللعان، وكذلك في القدر في قضية المتلاعنين، أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة، وأظهر آية تدل على صدق الزوج، أو بالعكس إذا كان الزوج كذاب لأظهر الله ذلك. لكن من رحمة الله أنه يستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور، ثم يجازيهم عليها في الآخرة. يا أخواتي، الخيانة من الأخلاق المذمومة اللي تنكرها الفطرة، تمجها الطبيعة السوية ولا تقبلها والله حتى الحيوانات، هي محرمة في شريعة الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى يقول لك: إن الله لا يحب الخائنين. يكفي الذي يلوث الفراش، الذي يكتم البغى والزنا والفاحشة، أن الله لا يحبه. إن الله لا يحب الخائنين. قرن الله عز وجل الخيانة مع ماذا؟ مع الكفر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. تخيلوا أن الله يقرن بين الخيانة والكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الخيانة من صفات المنافقين، عدها الرسول من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، الزوج الخائن والزوج الخائنة كذابين، وإذا وعد أخلف، أليس هناك ميثاق وعهد أن كل إنسان يصون هذا البيت، والغير متزوجة أيضا، وإذا اؤتمن خان، البنت اللي أبوها ائتمنها على عرضه وشرفه، والأم كذلك، الزوج اللي ائتمنها الزوج على بيتها، الزوج اللي ائتمنته الزوج على عرضها وشرفها، وهذه آيات منافقين. إذا اؤتمن خان، الله يقرن بين الخيانة والكفر. الله يقول إن الله لا يحب كل خوان كفور. النبي يقول إذا اؤتمن خان منافق. الخائنون هم أشد الناس فضيحة يوم القيامة. طب اليوم استترنا، واليوم الناس توارت، طب يوم القيامة فضيحة يوم القيامة، فضيحة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة، يعرف به، يقال هذه غدرة فلان. تخيلوا أمام موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، نبيك إبراهيم، موسى، عيسى، أمام الأنبياء، أمام جبريل، أمام ميكائيل، إسراء، أمام الملائكة والأنبياء والأتقياء وكل الناس، يقام هناك لواء ويقال هذه غدرة فلان. إذا استطاع الخائن في هذه الدنيا أن يندس عن أعين الناس ويرتب أموره خشية الفضيحة أمام العباد، فأين يذهب من الله يوم القيامة؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الخيانة، كان يقول عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. حذر الإسلام من الخيانة حتى مع الكفار والخونة. الخائن لا نقابله بالخيانة، الكافر وهو كافر يمنع أنك تخوني كافر. هل أنا يمنعني، يعني يمنعني الدين أن أخون الكفار والخونة ثم أأتي لأعز الناس وأحب الناس سواء كانوا الأقربين أو وأخون العشرة وأخون العهد؟ الله سبحانه وتعالى قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني الخيانة ممنوعة مع كافر، مع منافق، مع خائن، من باب أولى مع حبيب، مع عشير، مع قريب، مع أب، مع أخ، مع كذا. ظهور الخيانة في المجتمع من علامات السوء والفساد. ومما يؤسفنا ويرهقنا ويحزننا أن الخيانة بدأنا نراها أخذت تنتشر في كثير من الميادين، تقل في ميدان، تكثر في ميدان آخر، منها خيانة الله والرسول. أنتوا تعلموا الخيانة أولا الزوجية أو خيانة الأمانة هي خانة الله، هي خانة الرسول عليه الصلاة والسلام. هم بيسموها خيانة زوجية، صح؟ خطأ، هي ليست خيانة زوجية، هي خانة الله، خانة العهود مع الله ورسوله، هذه خيانة الدين. الرجل كذلك خان الدين، خان الله، خان الرسول عليه الصلاة والسلام، خيانة دينية، خيانة للأمة وللمؤمنين. لما ينظر الكفار للمسلمين ويقولوا انظروا في عندهم زنا وفي عندهم كذا، كيف أنت مسلم؟ أنت مؤمن، لا يزني الزاني وهو مؤمن، هذا يخون شريكه، هذا يخون والده، تلك تخون زوجها، ذاك يخون زوجته، منهم من يخون إخوته، وإلى الله المشتكى. طب اليوم سلم الناس، طب يوم القيامة، يوم القيامة ما في حدود. أنا أقول لك اليوم ما في حدود إسلامية، لا يوجد عندنا لا تطبيق حد قذف ولا زنا ولا لعان ولا والآن تجدل إنه أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقاب أساء الأدب. طب ماشي، أنت اليوم أمنت العقاب، وغدا يوم القيامة أشد موقف وين يكون؟ على الصراط، لما يضرب الصراط على متن جهنم. الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط. يعني أنت الصراط الآن صلاة، صيام، زكاة، صح؟ هذا الصراط، لكن الأمانة والرحم أبد تكون في الصراط، فتأتي تحف الصراط من خارجه عن اليمين وعن الشمال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، وقال في حافتي الصراط كلاليب. تخيلوا الرحم والأمانة على اليمين والشمال للصراط، طب ما الصراط بكفي، لا، في شيء سيقطع من خارج الصراط. يعني لو أديت الصلاة والصيام والزكاة لا ما يكفي، وبر لا ما يكفي، في عندك من الخارج الرحم والأمانة، في عندك كلاليب، معلقة مأمورة بأخذ من أمرت فيه، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. يعني في واحد يأتيه نار ويمسك في اليمين، بالشمال يلسع يحرق، لكن الثاني من عظم ذنبه مكدوس في النار. يقول أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا، يعني لو سقط في جهنم 70 خريف. الأمانة تقف على الصراط فتكبكب في نار جهنم كل من خانها. الأمانة تقف على الصراط تكبكب في نار جهنم كل من خانها. والرحم تزل قدم من قطعها وظلمها. أدي الأمانة لنحذر الخيانة قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها في موطن تكون الزلة في قعر جهنم والعياذ بالله. وما لنا إلا التوبة، ولا أحد يبرئ نفسه. على اللي نراه الآن بعد قراءة النصوص، يعني لو الآن يقيموا ساحات للحد القذف اللي يتكلم في عرض الناس، لو نقيم الآن الساحات لإقامة الحدود على الزاني المحصن والزانية المحصن، أنت ستري العجب. طب ما هل هناك حل؟ نعم في حل، التوبة. التوبة حتى لو ما في إقامة حدود، الله سبحانه وتعالى شرع لنا التوبة. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن في حل، في حل إن نخفف، نترك، نقلع حتى الله يرضى عنا، لا نموت متمسكين بل نموت تائبين. ما أحد منا إلا وظهره مثقل بالذنوب والمعاصي. مين منا ما تكلمت؟ مين منا ما نظرت نظرة كانت تقصد بها كذا؟ من منا من نجت من كذا؟ كل منا من يتمنى أن يغفر الله له السيئات. تأملي في قول الذي يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، ماذا قال؟ ويل لمن غلبت آحاد عشراته، ويل لمن غلبت آحاد عشراته. المعنى: الحسنة بعشرة أمثالها، السيئة بواحدة. ويل للي تغلب سيئاته حسناته، لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف. إذا عندك سيئة أو عندنا سيئة يجب أن ندفعها. كيف؟ يلا سأذكر أعظم الأسباب اللي يحصل فيها تكفير السيئات بإذن الله ورحمته. ولا حدا الآن يسأل عن إقامة الحدود، مش واحدة تأخذها الحمية وأريد أن أعترف وأن أطهر في الدنيا. ما في إقامة حدود، ما في غير الفضيحة. فالإنسان يستر على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما، وأعيذكم بالله، أكيد أنا أعلم إنكم طاهرات عفيفات، يعني هذا كلام لأخواتي مجلس علمي، ولا أنتم كلكم ما أظن فيكم إلا خيرا، وأعلم إنه ما أجلسكم إلا أنكم الطاهرات العفيفات الراقيات، لكن هذا كلام علمي فقط. يعني إحنا فقط نعطي الحل. إذا أحد حتى حب يكلم الناس ما يغلق الباب أمامهم، واضح؟ هذا الكلام علمي. اللي تأتي وتتكلم أمامك إن صحيحة، ما في أحد يتكلم عن نفسه، ما في أحد يفشي سر نفسه. إذا الله سبحانه وتعالى يغفر لكل أحد إلا اللي يجاهر، فممنوع أحد يقعد يفتح صدره وقلبه يقعد يتكلم بمعاصي، ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ماعز قال لصاحبه: ألا سترت بتوبك؟ الغامدية أرجعها النبي عليه الصلاة مرارا وتكرارا، معناها ارجع، ما تتكلم، لا تحكي عن نفسك، لا تقص، لا تعتقد إنه إحنا مثل النصارى عندنا كرسي اعتراف يتكلم عن معاصي يرتاح. لا، هذا خطأ. اللي بيتكلم عن نفسه الله ما بيغفر له. يغفر الله لكل أحد إلا المجاهر. الله سبحانه وتعالى سترك، خليك مستور. اللي بجاهر هنا يفقد أن الله سبحانه وتعالى يغفر له. لذلك لن أتكلم، أكتم، أستر. سيكون عندي حل لتكفير السيئات. ما هي الحل؟ التوبة، التوبة إلى الله. التوبة، التوبة، التوبة. ما شروط التوبة؟ الندم، الإقلاع. واحدة تتحدث عن الإقلاع وهي قريبة من المعصية وعندها أدوات المعصية، هذه مش توبة، هذا اسمه ضحك على النفس. الإقلاع عن الذنب معناه أبعد عن كل الطرق المؤدية لها. ندم، إقلاع عن الذنب، العزيمة على عدم العودة. إذا كان في حقوق بدنا نتحلل. ثانيا، تحقيق التوحيد. أعظم الحسنات أنك تحقق توحيدك، لا شرك أكبر ولا أصغر، لا رياء، لا سمعة، لا تسميع. ثالثا، استكثار من العملات الصالح، الأعمال الصالحة. إن الحسنات يذهبن السيئات. أكثر من الأعمال الصالحة لأنها كفارة، كل ما أكثرت العمل الصالح تكون كفارة للسيئة. رابعاً اجتناب المعاصي والسيئات. حاولي أنه كلمة أي شيء ننصح نفسنا وكل الناس أن كل معصية سنبتعد عنها بعد المشرق والمغرب. خامساً الدعاء، أن نستغفر، أن نلح على الله أن يغفر لنا، أن يسترنا، أن يرحمنا، أن يتحمل عنا خطايانا. واضح الدعاء. خامساً. سادساً المحافظة على الصلوات الخمس، والرجال مع الجماعة. الرجال مع الجماعة اللي يريد كفارة. النساء حافظي على الخمس في وقتها، وأكثري من السنن وخاصة الراتبة. حافظي على 12 ركعة في اليوم. حافظي على الضحى، على قيام الليل. إدمان الذكر سابعاً، إدمان الذكر خاصة اللي ورد فيه إنه سبب لمغفرة الذنوب كسيد الاستغفار. ما يأتي يوم إلا أنت دعيتي دعاء سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، عليك بهذا. سبحان الله وبحمده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة. ثامنا الإحسان إلى الناس وكف الأذى. من أسباب مغفرة الذنوب إن الله يستر علينا أن نحسن للناس ونكف أذانا عنهم. تاسعا صلاة ركعتين بعد كل وضوء. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل بلال عن أكثر ما سمع دفن عليه بين يديه في الجنة، سأل بلال إيش فعل؟ قال كل ما كنت أتوضأ أصلي، ما شاء الله لي، ما شاء الله لي أن أصلي، صلي ركعتين بعد كل وضوء. هذه من السنن اللي تطهرك من ذنوبك. عاشرا الصبر على المصائب. الصبر لأنه بعد المصائب مكثرة للذنب مهما كان مؤلما. المصائب والبلايا اللي بتصيب الإنسان كفارة. قد يكون في معصية، أنت نسيتي كلام، أنت قذفتي ناس، أنت وقعتي في عرض كذا، تكلمتي، أنت ناسية صح، لكن تأتي مصيبة تكون كفارة. لذلك يجب أن نصبر على المصائب المكفرة. الآن في مكفرات للذنوب، إما تكون توبة نصوح ما أعود أبداً للذنب، وإما أعمال صالحة مكفرة، وإما أن يكون هناك مصائب مكفرة، وإما يكون في عذاب قبر، وإما يكون النار والعياذ بالله. فأسأل الله يطهرنا في الدنيا قبل الآخرة ويغفر لنا ويستر علينا. علينا أن نسعى لتحصيل أسباب المغفرة خاصة في الأزمنة الفاضلة والأماكن المعظمة قبل أن ينزل بنا الأجل. نتذكر دائما أن الله تعالى يحب التوابين، لنقبل على الله بتوبة صادقة، نبشر بحياة طيبة في الدنيا والجنة في الآخرة بإذن الله ورحمته. إذن هذا هو اللقاء اليوم يا أخواتي الحبيبات. تعلمنا فيه أن أكبر آفة على الإنسان اللسان، أكبر آفة على الإنسان اللسان، وفيه يدخل في كبائر الذنوب من حيث لا يعلم. لذلك لا يباح لأحد أن يتكلم في أحد مهما كان، بل على الإنسان حتى لو تيقن أن يحاول أن يجاهد نفسه بأن يترقى عن الكلام في أعراض الناس وفي الخوض والتفاصيل وتذكير الناس وكذا وكذا إلى آخره. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بيوتنا وأبنائنا وأزواجنا وأهالينا وكل من له حق علينا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله العلي الكريم رب العرش العظيم أن ينزل على بيوت المسلمين الرحمة والسكينة، أن يعيننا على ألسنتنا فيشغلها بذكره، أن يعيننا على القلوب فيملأها بمحبته، أن يعيننا على جوارحنا فيقيدها بطاعته. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا في طاعته، أن يبعدنا عن المعاصي بعد المشرق والمغرب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ايقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبريات، باعد بيننا وبين معاصينا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم نسألك من أن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز المقتدر يا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، اطعمهم من الجنة، اسقهم من نهر الجنة. اللهم اغفر لنا ولهم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.